إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الباري قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها ويتمسك بها إلا كل منيب مريد سالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإننا في حاجة ماسة إلى أن يتحلى كل مسلم بما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليتممه ويكمله، ألا وهو مكارم الأخلاق، وبعبارة أخرى الأدب، هذا الخلق الذي نكاد أن نكون قد فقدناه إن لم نكن حقا قد فقدناه، الأدب. فإذا نظرت في جميع مناحي حياتنا وجدت السمة الغالبة على كل المتعاملين سوء الأدب، وجدت سوء الأدب وقلة الأدب وذهاب الأخلاق متفشيا بين المسلمين في جميع مناحي حياتهم، في علاقاتهم مع الله هناك سوء أدب، في علاقاتهم مع كتاب الله هناك سوء أدب، في علاقاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك سوء أدب، وإذا فقد الأدب في أشرف وأجل ما ينبغي أن يتأدب المرء معه فما دونه من باب أحرى. إن فقدنا الأدب مع الله، وفقدنا الأدب مع كتاب الله، وفقدنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقا سنفقد الأدب مع الخلق. ففي المدرسة التي هي منبع الأدب، أو هكذا ينبغي أن تكون، لا تجد هناك أدبا بين مدرس وطلاب، فعندما يجلس مدرس يربي الأولاد على الأدب يخرج منه هو سوء الأدب، كيف يتأدب الأولاد في البيت، العلاقة بين الآباء والأبناء كيف هي، حالة يرثى لها، العلاقة بين الأب والأم، الزوج والزوجة كيف هي، مبناها على ماذا، على مكارم الأخلاق وتمام الأخلاق أم على سوء الأدب وقلة الأدب والانتهازية، وأن يستوفي كل امرئ من الآخر حقه كاملا تماما من غير نقصان، ولا يؤدي الذي عليه، وهذا إن دل على شيء دل على سوء الأدب. والمعنى والمراد من الأدب، الأدب الرباني، الأدب القرآني، الأدب الذي وصفت به أم المؤمنين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عن أدب رسولنا محمد، قالت: كان أدبه، أي خلقه، فالأدب هو الخلق، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. فهل لنا من عودة إلى خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهل لنا من عودة إلى ما جاء يدعو إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق؟ يعرف الصغير حق الكبير فيوقره ويحترمه ويتأدب معه، ويعرف الكبير هذا الصغير ينبغي أن يعطف عليه ويرحم ويتعامل معه على أنه كيان سيأتي يوم ويكون هو في محله أو في مقام أعلى منه. هذا الأدب الذي ينبغي أن نعود إليه. فالكل ضيع الحقوق، لا يعرف التلميذ حق معلمه، لماذا؟ لتفشي سوء الأدب، يهجره ويفجره ويتكلم في غيبته بما يشينه، مع أنه في يوم من الأيام كان مربيا له وكان معلما له، لكن سوء الأدب غلب عليه فلم يتعامل بما تعلم، إنما تعامل بالجبلة التي وجد المجتمع يدعوه إليها من سوء الأدب. سوء الأدب هذه الظاهرة ينبغي أن تقاوم أشد مقاومة من مشكلة الفقر والحالة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع، لأن مرد السعادة إلى الأخلاق وليست إلى المادة التي يبحث عنها ويلهث خلفها كل رجل وكل من يعيش على وجه الأرض. السعادة الحقيقية أن تعيش بكيان مؤدب على خلق خلف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، تسعد بدينك وتسعد بمعاملاتك وتسعد بين الخلق وتسعد عند لقاء الرب جل وعلا. وأصل أصول الأدب أن نتأدب مع ربنا جل وعلا، وكما قالوا رحمهم الله: من فقد الأصول حرم الوصول. إذا فقدنا الأدب الأول وهو أصل الأدب وهو التأدب مع رب العالمين جل وعلا، حرمنا الوصول إلى الخلق جميعا بأدبنا، وحرمنا العيشة الكريمة. قال ابن المبارك رحمه الله: نحن أحوج إلى قليل أدب من حاجتنا إلى كثير علم. يقول ابن المبارك هذه الأمة، وانظر ابن المبارك هذا الذي يتكلم في القرن الفاضل القرن الثالث بشهادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: نحن أحوج إلى شيء من الأدب ولو كان قليلا، أحوج منه إلى علم، لأن علم بلا أدب لا يساوي شيئا، وأدب بلا علم هو الخير. فكانوا يتعلمون الأدب أولا ثم يتعلمون العلم، وعندما انعكست الآية وأخذ العلم بلا أدب لم يأتي العلم بأكله وثمرته المرجوة من ورائه. ويقول ابن المبارك أيضا رحمه الله، يقول: من تهاون بالأدب، الذي يتهاون بالأدب يتهاون بالسنن، ومن تهاون بالسنن تهاون بالفرائض، ومن تهاون بالفرائض حرم الخير. وهذا حالنا، كأنه يصف حال هذه الأمة التي نعيشها: تهاون بالأدب يليه تهاون بسنن، سنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن تهاون بالسنن لا محالة تهاون بالفرائض التي افترضها الله عز وجل. ومن تهاون بالفرائض مثل ما نرى أين المسلمون في صلاة الفجر، وهذا فرض من آكد الفرائض وليس فرضا يعوض بشيء، ووقته ضيق قبل أن تطلع الشمس وإن طلعت فات وقته. ومن تهاون بالفرائض حرم الخير، حرم الخير وضيع دينه، نعوذ بالله من الخذلان. فأصل الأدب التأدب مع رب العالمين جل وعلا، وإذا تأدبنا مع ربنا لا محالة تأدبنا مع خلقه، لأن ذلك فرع على التأدب معه. فعندما تعامل خلق رب العالمين جل وعلا بأدب فإنما تراعي أولا أنك مؤدب مع الله سبحانه جل وعلا، وهو الآمر سبحانه جل وعلا، وهو الداعي إلى أن تعامل خلقه بأدب ومعاملة حسنة فيثيبك ويأجرك على ذلك. الأدب مع الله سبحانه جل وعلا. واعلم أنه لن يتم لك أدب مع الله إلا تحققت فيك ثلاث مراتب في المعاملة بينك وبين الله. أول مرتبة للأدب بينك وبين الله أن تصون أمره ونهيه، فتنفذ الأمر وتجتنب النهي. هذه أول مرتبة من مراتب الأدب، هذه التي انبحت أصواتنا وجفت أقلامنا في الدعوة إليها، أن نقوم بالأمر ونجتنب النهي، وما أيسر ذلك على من يسره الله جل وعلا. وهو أول مرتبة من مراتب الأدب مع الله، أن تقوم بأمره وأن تجتنب النهي، فيجدك حيث أمرك ويقتصدك حيث نهاك سبحانه جل وعلا. المرتبة الثانية أن تصون قلبك فلا يلتفت إلى أحد من الخلق غير الله سبحانه جل وعلا، فإذا التفت قلبك إلى غيره فهذا سوء أدب، وكأنك لن تعرف من تتعامل معه سبحانه جل وعلا. فلو كانت لك حاجة والتفت قلبك إلى الخلق فهذا سوء أدب مع الله سبحانه جل وعلا. وهذه مرتبة ينبغي أن تتوفر في كل مسلم موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن القلوب تشتتت ولهثت وراء الأسباب، هذا معناه سوء أدب مع رب العالمين جل وعلا، ويقع فيما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من توكل على شيء وكل إليه، ومن توكل على مخلوق فقد توكل على ناقص عاجز. ولذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: توكل على الحي الذي لا يموت سبحانه جل وعلا. المرتبة الثالثة للأدب مع الله جل وعلا لتصل إلى كمال الأدب معه سبحانه جل وعلا، ألا تكن لك إرادة، أي لا ترد ولا يخطر على قلبك إرادة شيء يجلب عليك غضب الله جل وعلا ومقته، أي لا ترد شيئا لا يحبه رب العالمين جل وعلا. إذا بلغت هذه الدرجة فأنت في غاية الأدب مع الله سبحانه جل وعلا. أول مرتبة ما زلنا ننادي بها امتثال أمر الله جل وعلا واجتناب نهيه، أول مرتبة من مراتب الأدب مع الله سبحانه جل وعلا. ولقد ضرب أنبياء الله صلوات ربي وتسليماته عليهم أجمعين مثلا أعلى، وهم الأسوة والقدوة في التأدب مع الله سبحانه جل وعلا في الفعل والقول. فعندما نبدأ مثلا بأبينا آدم، كيف كان أدبه مع ربه في مخاطبة ربه سبحانه جل وعلا. انظر، لما نهى الله آدم عليه السلام من الأكل من الشجرة فأكل آدم من الشجرة، فلما أكل من الشجرة ماذا قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انظر إلى هذا الأدب، ولم يقل يا رب أنت قدرت علي أن أأكل من هذه الشجرة وقد أكلت فاغفر لي، فهذا سوء أدب مع الله ما ينبغي. فلينظر في هذا كل عاصي لله جل وعلا، وعندما تقول له أقلع عن التقييد أو لا تفعل كذا يقول عندما يريد رب العالمين قدر علي هذا، هذا سوء أدب مع الله، فإن الله لا يرضى لعباده الكفر. ولما تكلم آدم عليه السلام قال هذا من ظلم نفسي، أنا الذي فعلت، أنا الذي تجرأت، واعتذر إلى ربه وقال إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا من كذب يدي ومن ظلم نفسي لنفسي فاغفر لي. ولم يصف ربه جل وعلا بأنه قدر هذا عليه، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى من عباده الفسق ولا الفجور ولا العصيان سبحانه جل وعلا، فهذا أدب مع الله. مع أن في نفس الحال عندما احتج موسى على آدم عليه السلام بأكله من الشجرة وأنه أخرج الذرية من الجنة، قال له آدم عليه السلام محتجا عليه يا موسى أتجد ذلك مكتوبا علي قبل أن يخلقني ربي جل وعلا بكم؟ قال بمئة سنة. قال أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بمئة سنة؟ فحج آدم موسى هنا. نعم يحتج بالقدر لشيء انتهى وتاب منه، لكن عند التوبة وفي خطابه مع ربه لا يقول يا رب أنت قدرت علي، أنت ابتليتني، أنت فعلت بي. والله عز وجل لا يفعل بعبده شرا أبدا. وانظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف كان يخاطب ربه أو يتكلم عن ربه، منتهى الأدب مع رب العالمين جل وعلا. عندما خاصم قومه في الآلهة وقال إنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني ويسقيه، والذي هو أمرضني لا، أو هو يمرضني لا، وإذا مرضت فهو يشفيني. فلما تكلم عن المرض ما نسبه إلى الله وقال وإذا أمرضني، مع أنه سبحانه جل وعلا هو الذي يقدر هذا، لكن عندما تخاطب عن الله أو تتكلم عن الله لا تنسب إليه هذا سبحانه جل وعلا، أدبا معه. فقال وإذا مرضت، وجاء بالضمير عند الشفاء لأنه كله خير وفعل خير، فقال فهو سبحانه جل وعلا يشفيني. وأخفى منه قول موسى عليه السلام لما آوى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولم يقل يا رب أطعمني، يا رب اسقني، يا رب أعطني. وهذا أدب عالي اكتفى بالثناء على رب العالمين جل وعلا، ولم يأتي بصيغة الطلب المباشر، لأن الطلب المباشر فيه نوع استعلاء وأمر، فلم يفعله وقال ربي إني لما أنزلت إلي، يعني يا رب أنت المتفضل علي بكل خير سابق، أنت متفضل علي بكل خير سابق، وأنا الآن فقير محتاج للمزيد. ولم يحدد لربه ولم يقل أعطني كذا أو اطعمني أو اسقني، أدب عالي جدا في الخطاب مع رب العالمين جل وعلا. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومنه أي من هذا الباب قول أيوب عليه السلام تأدبا مع ربه، قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أين الدعاء؟ أين يا رب اشفني؟ أين يا رب أذب ما بي؟ ما قال ذلك، إنما قال أنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له بفاء التعقيب التي تدل على السرعة ليس بينها فاصل، وهذا أدب عالي لتعلق القلب بالله جل وعلا ولا يلتفت إلى أي سبب، ولم يقل يا رب اشفني بالدواء الفلاني أو العلاني، لأنه ليس له تعلق في قلبي بأي سبب من الأسباب، إنما التعلق الكامل برب العالمين. أنت أرحم الراحمين. ومنه قول الغلام، غلام الساحر، اكفنيهم بما شئت، لتمام علمه بقدرة ربه جل وعلا على الخلق جميعا. ولم يقل يا رب قطع أوصالهم، يا رب أنزل عليهم صاعقة، يا رب افعل بهم، يا رب لا، أدب، يعلم من يناجي ومن يخاطب، يخاطب رب العالمين جل وعلا. ومن تمام قدرته سبحانه جل وعلا أنه ينجيه بنفس السبب الذي يهلك به عدوه، فيرجف الجبل ومعهم هذا الغلام فوق رأس الجبل، فيهلك رب العالمين جل وعلا أعداءه بهذا الزلزال في الجبل، وينجو الغلام وحده بمن؟ بقدرة رب العالمين جل وعلا. فنيهم بما شئت، كيف ما شئت، فأنت على كل شيء قدير. أدب عالي مع رب العالمين جل وعلا، وأنت أرحم الراحمين. ولذلك كان دعاء السر أبلغ لتعلق القلب بالله جل وعلا. أما هذا الذي يعلي صوته يا رب يا رب، هذا سوء أدب مع الله جل وعلا. من تناجي؟ أعلمت من تناجي؟ أعلمت من تناجي؟ تناجي رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، أقرب إليك من عنق راحلتك، بل أقرب إليك من وريد رقبتك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. رب العالمين جل وعلا التأدب معه فقدناه، ضيعنا ديننا لأننا لم نعرف حق ربنا جل وعلا. وصدق الله، وما قدر الله حق قدره سبحانه جل وعلا. نحتاج إلى وقفة للأدب مع رب العالمين جل وعلا. وانظر إلى مسك الختام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان أدبه مع ربه فعلا وقولا، في كل حركة وهمسة يعلم كيف يتعامل مع رب العالمين جل وعلا. وعندما يتكلم أهل العلم عن أدب نبينا محمد مع ربه، يصدرون بقول ربنا جل وعلا واصفا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج: ما زاغ البصر وما طغى. ربما نقرأ هذه الآية عشرات المرات ونسمعها مئات المرات، لكن لم نقف على الأدب الذي فيها وعلى هذا الوصف الجميل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أدبه مع ربه: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ بصره صلى الله عليه وسلم، يقول أهل العلم هذا من كمال الأدب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم ما زاغ بصره عن الموضع الذي أقامه ربه فيه، ما زاغ يمينا ولا شمالا، بل انصرف ببصره حيث أوقفه رب العالمين جل وعلا، ولم يلتفت يمينا أو يسارا، ولم يطغى، أي لم يطلب ما وراء ذلك، ولم يطلب ما وراء ذلك. وأضرب لك مثلا يقرب لك هذا المعنى: لو دعاك شخص إلى بيته، فعندما دخلت وأدخلك بيته جعلت تنظر يمينا وشمالا، وتنظر ما في هذه الحجرة وما في هذه الحجرة، وتريد أن تعرف ما وراء هذه الحجرة، هل هذا أدب؟ بل هذا سوء أدب، وربما لا يدخلك مرة أخرى إلى بيته، لأنه لا ينبغي لك أن تنظر في محل ليس لك إلا بإذن صاحبه، وحيث أنزلك تقف. ولذا من الأدب إذا دخلت على أخيك المسلم في بيته لا يعدو بصرك المحل الذي دخلت فيه. ولذا جعل الشرع المسلم في حل
من طفء عين من اطلع عليه بدون إذنه في بيته؟ لو اطلع شخص عليك في بيتك بلا إذن منك ففقعت عينه لا دية وعينه هدر. وما جعل ربنا جل وعلا هذا الأدب الاستئذان وما جعله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا من أجل هذه البصر. فلو دخل البصر فلا إذن، إنما شرع الإذن من أجل البصر. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما نظر يمينا ولا شمالا، إنما حيث وقف. وكذلك أنت في صلاتك من أدبك مع رب العالمين جل وعلا، إذا قمت في صلاتك فإن الله جل وعلا قبل وجهك، مقبل عليك بوجهه سبحانه جل وعلا. ومن أنت وما هذا يقبل عليك بوجهه؟ فإذا التفت يمينا أو شمالا انصرف عنك، لأن هذا سوء أدب كما صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه جل وعلا في وصف نبيه: ما زاغ البصر وما طغى وما طمع أن يرى ما وراء ما رأى، صلى الله عليه وسلم. ثم كمل الأدب أن كان الأدب الظاهري، فربما يطمع نظر الإنسان، لا يطمع نظره أن ينظر يمينا أو شمالا ويتحلى بأدب، وقلبه يتمنى أن يعلم ما في الداخل وما في الخارج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ظاهره وباطنه سواء، فقال الله جل وعلا متمما له كمال الأدب: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما رأى البصر، وما طمع الفؤاد وما كذب ما رأى ببصره صلى الله عليه وسلم. فتواطأ الظاهر مع الباطن، وهذا كمال الأدب من نبينا صلى الله عليه وسلم مع ربه. وانظر إلى نبينا عندما يتكلم عن ربه، وعندما يقوم في ليله يناجي ربه جل وعلا، يقول في دعاء الاستفتاح في قيام الليل نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما يقول: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت. انظر عندما تكلم عن الخير قال: والخير كله في يديك، وعندما تكلم عن الشر لا ينسبه لربه: والشر ليس إليك. تأدبا مع الله، مع أن الذي خلق الخير والشر هو رب العالمين جل وعلا، لكن لا تصف ربك جل وعلا بأنه خلق شرا محضا، كلا، فالشر ليس إليه والخير كله في يديه سبحانه جل وعلا. فهو ما خلق الشر للشر ذاته، إنما خلق الشر سبحانه جل وعلا ليظهر به الخير. فإذا قاتلت قتلك كافر في قتال في سبيل الله، وهذه أعلى المراتب، هذا شر لك ولأهلك، لكنه خير من وجهة أخرى أن تكون شهيدا عند رب العالمين جل وعلا. فما شرع الله جل وعلا وما خلق الشر المحض، كلا، إنما وجد الشر ليظهر الخير ويكون خيرا من وجه آخر. وأضرب لك مثلا: إذا ذهبت عندك مريض أو وجد مريضا، هذا مريض يحتاج إلى قطع رجله، ولو تركناه لاستفحش به المرض إلى أن يغطي بدنه ويهلك بدنه. نقطع رجله أم نتركه؟ نقطع رجله، هذا خير أم شر؟ خير له، وإن كان في ذاته شر أن فقد رجلا، لكنه خير لبقية بدنه. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه: الخير كله في يديك، ما من خير إلا من عندك، والشر ليس إليك. ينسب إلى خلقه، تنسبه إلى نفسك، كما قال آدم عليه السلام. وانظر إلى مؤمن الجن عندما تكلموا عن رب العالمين جل وعلا وقالوا: وأنا لا ندري أشر أريد وجعلوا الفعل مبنيا لما لا يسمى فاعل، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم، وجاءوا بالاسم الظاهر ربهم رشدا. عندما تكلموا عن الرشد ذكروا رب العالمين جل وعلا، وعندما تكلموا عن الشر قالوا وما ندري أريد، من الذي أراد لم يذكره، أدبا مع رب العالمين جل وعلا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا سبحانه جل وعلا. فالشر لا ينسب إلى الله، والخير كله ينسب إليه، فهو منه وحده سبحانه جل وعلا. فهذا أصل الأصول، التأدب مع رب العالمين جل وعلا، وإظهار الأدب فعلا وسلوكا ومعاملة مع الخلق. ومن فقد الأدب مع الله فقد الأدب مع جميع الخلق لا محالة، لا محالة، لأنه لا يعطي المرء شيئا هو فاقده، فاقد لأصله، وهو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا بأدب من عنده، وأن يردنا إلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. استغفروا ربكم إنه غفور رحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، بعد الله، فالناظر إلى شرعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا تمام الحرص أن يرسخ في شرعته لأمته مظاهر الأدب مع رب العالمين جل وعلا، وما كان يسقط قط صلى الله عليه وسلم عن أحد أساء أدبا مع رب العالمين جل وعلا، وكان يحيي في قلوب أصحابه وأمته صلى الله عليه وسلم هذا الأدب مع رب العالمين أولا، حتى لو لم يوجد أحد، يكفي أن الله معه سبحانه جل وعلا. ولذا لما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم رجلا يختفل بالبراز عريانا، البراز هو المكان الذي يذهبون لقضاء الحاجة فيه، مكان منخفض متسع بعيد، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يغتسل عريان في البراز لا يستتر بشيء، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس، إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. يا أيها الناس، إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. أين هؤلاء الذين يذهبون إلى الشواطئ، الرجال والنساء والصبيان والبنات كلهم في بعض، عرايا مثل بني إسرائيل عرايا، وهل هذا الذي يسمى المايوه يفطر شيئا من بدن؟ ما يفطر شيئا. أين الحياء من الله أولا، ثم الحياء من هؤلاء الخلق الذين يقتتل معهم؟ فهذا الرجل وحده يقتتل بالعراء. إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وعندما جاءه معاوية بن حيدة رضي الله عنه وقال يا رسول الله، عوراتنا، هذه العورات ما نأتي منها وما نظر، من الذي يطلع على هذه العورة، ومن الذي نكشف العورة أمامه ومن لا نكشف؟ قال له احفظ عورتك، وفي رواية إن استطعت ألا يراها أحد فافعل، احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فقال يا رسول الله، أرأيت لو كان الرجل خاليا، لو كان الرجل وحده في بيته ليس معه أحد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله أحق من يستحيا منه سبحانه جل وعلا، إن الله أحق من يستحيا منه. وانظر إلى الصديق، ثبت عنه بسند صحيح رضي الله عنه يقول يا أيها الناس استحيوا من الله فإني والله ما دخلت الخلاء منذ أن أسلمت إلا وأنا مقنع رأسي. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: ما دخلت الخلاء قط إلا وأنا مغطي رأسي، حياء من الله، حياء من الله سبحانه جل وعلا. تأدبوا كما أدبهم نبيهم، وصلوا إلى هذه الدرجة العالية من أن الملائكة تستحي منهم رضي الله عنهم وأرضاه لما تأدبوا مع الله جل وعلا في خلواتهم، وبينهم وبين الله جل وعلا لا يحتاجون إلى نظر أحد إليهم حتى يتأدبوا مع الله. ما محتاج، ما يحتاجون إلى نظر الناس ليستحيوا ويستتروا، بل كانوا يستحيون من الله جل وعلا في خلواتهم في تمام الخلوة، يستتر أحدهم ويستحي من الله. ولذا وصلوا إلى درجة أن الملائكة التي لا يرونهم يستحيون منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. تأدب مع ربه جل وعلا، فتأدب الخلق كلهم معه، فهذا هو الأصل. انظر أين هذا الحياء الآن، أين، عند من نقول وقليل ما هم؟ نجد الكثيرون، نجد الكثيرين يقولون لنا: أين هم هؤلاء القليل؟ نريد أن نراه، نريد أن تقع أعيننا عليهم، نرى هؤلاء القليل. أصبح الحرام مباح، بل وصل لدرجة الوجوب والاستحباب. كيف هذا يا عباد الله؟ أين الأدب من رب العالمين؟ أين الخوف منهم؟ كان أولا الموظف يستحي من النظر الناس إليه عندما يأخذ رشوة، كان يستحي ويضرب موعدا خارجا عن المصلحة أو بعيدا أو كذا أو كذا، لأنه ما زالت بقية من الحياء من الله ومن الخلق. لكن الآن علنا ويجلس في المصلحة أمام الكل، لأنهم الكل سواء، ليس فيهم من يستحي منه، يطلب الرشوة علنا. لماذا؟ فقد الأدب مع الله أولا، ففقد الأدب مع جميع الخلق ومع جميع الموظفين معه، لأنهم كلهم سواء. إلا من رحم ربي، نريد أن نراه، نعلم أن هناك من يرحمه رب، لكن قليل بحيث أننا لا نراه. وصل إلى الندرة النادرة التي لا يرى فيها. هذا الأمر الذي نعيشه، هذا هو مجتمعنا المسلم، المسلم المجتمع الكافر صعد فوقنا. بماذا يطبق أخلاقنا نحن ونحن أحرج الناس إلى ذلك؟ لا نطبق. يتاجر بعضنا بعضا بأبداننا، وصل الأمر إلى التجارة بأبدان المسلمين، فالأمر هين في تجارة أموال المسلمين أو سرقة أموال المسلمين، إنما يصل إلى التجارة في أبدان المسلمين، هذا أمر. ما الذي بعده؟ ما الذي بعد أبدان المسلمين؟ صفقة دواء خاسرة ليس فيها أي مادة فاعلة، بل فيها ضرر وفيها سرطانات لا يضره ولا ينظر إلى من هؤلاء الذين يتضررون، يموت جميعا ويحيا هو بمال حرام لا يضره ذلك. حتى البدن، بدن المسلم الذي هو أعظم حرمة عند الله من الكعبة كما قال سلفنا الصالح، لا يبالون بهذا، لأنهم فقدوا الأدب مع رب العالمين جل وعلا. يفتحون مكاتب خاصة للرشوة، مكاتب الموظفون يفتحون مكاتب، يؤجر مكتب يستلم فيه الرشوة ويوزع على أقرانه وإخوانه، بل من أول رئيسه إلى آخر خدامه في مصلحته. إلى أين نصل؟ فقدنا الأدب مع رب العالمين جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على تقويم هذه الأمة للأدب مع الله، ولو في الخلوة وأنت وحدك لا أحد ينظر إليه في أمر ربما يكون مباح، لكن مع الله تذكر يا أخي أن تكشف عن سوآتك، وأنت يعني أقصى ما فيها الكراهة، أقصى ما فيها حكما كحكم شرعي فقهي الكراهة، لكن تذكر أن الله ينظر إليك. أدب مع الله أولا. هل تفعل هذا أمام صديقك، أمام أخيك، أمام أحد؟ ما تفعله؟ الله أحق بذلك سبحانه جل وعلا. الأدب مع رب العالمين جل وعلا في كل مظاهر عبادتنا لابد من الأدب مع الله. وإذا فقدت العبادة هذه الروح فهي عبادة جافة لا روح فيها. إذا وقف إنسان يعطف في صلاته هل هذه صلاة؟ ليس فيها أي أدب مع الله سبحانه جل وعلا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي هي أعظم الأعمال وهي أعظم صلة بين العبد وربه من أولها إلى آخرها كلها مظاهر أدب. وإذا فقدت هذه المظاهر من الأدب كانت صلاة بليدة جافة لا حراك فيها لا حياة فيها لا تشفع ولا تنفع صاحبها. هذه الصلاة أول أن تقف وتضعضع رأسك هذا مظهر من مظاهر الأدب احتراما لرب العالمين جل وعلا. ولو أردت أن تنظر هذا بين الخلق لرأيت، لو رأيت أن تنظر إلى عسكري وقف أمام ضابط وإذا كان هذا الضابط ذا رتبة عقيد عميد لواء غيره انظر كيف يقف وكيف يكون حاله أمام هذا العبد. هذا العبد من عباد الله وربما يكون أهون عند الله من الفأر من البعلاء بسوء خلقه. ولكن انظر إلى أدب هذا العسكري بين يديه كيف بالوقوف بين يدي رب العالمين وما قدر الله حق قدره سبحانه جل وعلا. فإذا وقفت بين يدي الله تفعل مثل ما كان يفعل نبيك يطأطئ رأسه صلى الله عليه وسلم. وضع يدك اليمنى على يدك اليسرى أدب مع الله. الخلق يحيي بعضهم بعضا هكذا وهذا حرام لا ينبغي ولا يجوز. إنما يجوز لرب العالمين جل وعلا إذا دخلت في صلاتك تقطع يديك الاثنين تحية لرب العالمين سبحانه جل وعلا. هذا أدب مع الله. هي هيئة من هيئة فلك إنها أدب تتأدب به مع رب العالمين جل وعلا. وإذا فقدت الأدب وتهاونت به كما قال ابن المبارك ستفقد السنن في الصلاة. وإذا فقدت السنن ستضيع الأركان ستضيع خشوعك ستضيع سجودك وركوعك. وإذا ضيعت أفضل أعمالك الصلاة ماذا بعد ذلك؟ ضيعت دينك ضيعت ما تملك من هذه الحياة الدنيا. ويتعجب المرء أشد العجب في من لم يملك من الدنيا حطاما ولا يريد أن يحصل خيرا في دينه وعبادته لرب العالمين جل وعلا. انظر إلينا في صلواتنا كيف حالنا. انظر إلى هذا الهاتف نقف نصلي لله رب العالمين جل وعلا وأجد الذي يغني في جيبي هذا يصل إلى الاستهزاء بالصلاة. توجد المحرم الذي يبغضه رب العالمين وحرمه عليك وأنت واقف بين يديه. لو فعل هذا عبد مع عبد يرأسه وليس مالكا له يرأسه في عمله وهو يكلمه استهزأ به وفعل شيء ما نظر إليه بل ربما يعاقبه أشد العقاب الذي يملكه من فصل أو عقوبة سجن أو غير ذلك مما يفعله بعضهم ببعض. فكيف وأنت واقف بين يدي رب العالمين بل يصيبك الملل والضجر إن وقف لك الإمام وقال لك من فضلك اغلق المحمول ويتأدب معك حتى بهذا الأسلوب من فضلك مع أنه إمام ينبغي له أن يأمر وينهى وأنت مأموم وهو إمام. لكن لما فقدنا الأدب تنظر إليه شذر مظر وكأنه أقل منك مع أنه شرعا أفضل منك بدليل أن تقدمته أمامك بين يدي الله جل وعلا وليس بين يدي الخلق. فذهب الأدب تماما. فينبغي يا عباد الله أن نعود إلى أدبنا مع رب العالمين جل وعلا. انظر أنت في فعلك في حياتك الحلال والحرام هذا الحلال وهذا الحرام كيف تعيش معه؟ هل تستخلص الحلال من حله وتبعد الحرام عن نفسك أم أنك لا تبالي بحلالك وحرامك وكله سواء؟ أين الأدب مع رب العالمين جل وعلا؟ تأدبا أولا فعل الأمر واجتناب النهي ثم يأتي بعد ذلك مظاهر التأدب في عبادتك تظهر عليك الأدب في سلوكك كله كله إن ظهر الأدب أولا مع الله ما حرم حرمنا منك أدبا مع خلقه أبدا. وإذا فقدت أدبك مع الله حرمت البشرية جميعا الأدب منك، ويكون كذاب في تعامله مع الخلق إن تكلف الأدب معهم وهو غير مؤدب مع رب العالمين جل وعلا. ولا ترجو من وراء لص سارق خائن نفعا، ولا ترجو من ورائه خيرا قط، اعلم هذا. فكم من رجل يظلم في رجل بينه وبينه علاقة حميمة وأخوية ويذهب إليه لأنه يظن لا أنا لا أفعل به هذا، يذهب إليه لمصلحة أو شيء ويأتيه كل ضرر منه مع أنه يعلم أنه حرامي، يسرق، يشرب خمور، يزني، أو يشغل عنده عامل لا يصلي، يقول ده واد أمين، والله ما ليس بأمين، لو كان أمينا لكان أمينا على دين الله، ويترك له المحل ويترك له التجارة ويترك له ما يملك بحجة أنه أمين. أمين كيف؟ لا يصلي، كيف يكون أمين؟ وما هي إلا أيام أو أشهر أو سنوات وتتضح الحقائق. ونعرف من هذا نماذج كثيرة جدا، بل لو ربيته في حجرك أعلم هذا نموذجا. رجل رباه ملقى في الشارع، رباه في بيته يأكل في بيته ويطعمه ويسقيه واستأمنه على عمله يعمل فيه كأنه من الأسرة كأنه أخلا، سنوات طويلة 10 سنين أو أكثر، وعندما يحدث أن العمل يصيب شيء ويتعلى من العمل ويقف رجل في العمل يجد العمل الذي يخسر يربح أضعاف مضاعفة. أين هذا كله؟ أين ذهب هذه السنوات؟ وكان مشرف وكان يعطيه من راتبه كمالة أجره وهو يصرف كل الربح، وأحيانا يصيبه بالخطارة طوال هذه الحياة لأنه لا يصلي ولا يعرف رب العالمين جل وعلا. هذا ينبغي أن نتفطن إليه. لا تتعامل إلا مع من ترى فيه الخير بينه وبين رب العالمين أولا. فاقد الخير بينه وبين الله لا تعامله قط، وليس بأمين. ورضي الله عن حذيفة عندما قص لنا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وعندما نتكلم عن هذا الحديث بكل الأسى، حذيفة خير قرن، خير الناس ثم الذين يلونهم، يعني التعامل مع خير قرن الأول والثاني بالنسبة لحذيفة. عندما ذكر لنا الأمانة وكيف رفعوها يقول أما الآن، بعدما يقول وقد مر بي زمان وما أبالي أي الناس عمل، مش مهم عندي مين بعمل، كله سواء عندي، كلهم عندهم أمان. أما الآن عندما روى الحديث، لما تكلم عن رفع الأمانة والحديث طويل لا أريد أن ندخل فيه، يقول أما الآن فلا أعامل إلا فلانا وفلانا، ما بيعش واشتري وأخذ من أي حد وأتعامل أي حد إلا فلان وفلان اللي هو عارفهم بس. طب وبقيت الناس؟ ولو خرج حذيفة الآن، لو قام من قبره وعاش بيننا، يعامل من ويعيش مع من؟ إن كان التابعون لم يرضى عنهم حذيفة لما طرأ عليهم من شيء طفيف من التغيير عما كان عليه النبي وأصحابه، كيف لو وجد الأمر انقلب؟ ولا فرق بين يهود وغيرهم في المعاملات، نعوذ بالله، نعوذ بالله. عباد الله، نحن نملك أفضل شيء تحصله البشرية، نملك دين اسمه الإسلام، نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكمله، بين أيدينا أخلاق وبين أيدينا سنته وسلوكه وأدبه صلى الله عليه وسلم، وما رضي الله لنا أسوى إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. فهل تأسينا به؟ وأختم من تمام التأسي والتأدب ألا تزيد عما شرع وعما فعل، فما شرع لنفسه مولدا يحتفل فيه ويطعم الناس الحلوى، وما فعله أصحابه وما فعله الذين بعدهم ولا الذين بعدهم، بل ظهر في هذه الدولة العبيدية التي يكفرها أهل العلم التي منشأها من الإسماعيلية الباطنية الشيعية التي جاءت واستولت على مصر وهي الدولة العبيدية أو المسماة بالفاطمية كذبا وزورا. فإن ميمون القداح وابنه عبد الله ليسوا من نسل فاطمة الزهراء، وهم الذين أسسوا هذا المذهب الباطل، المذهب الباطني الذي يهدم الدين. فكانوا يتقربون للناس بحب آل البيت، ومن تمام حب نبيهم محمد أن يحتفلوا بمولده. وما زلنا نتوارث فعل هذه الدولة وهؤلاء الباطنية الشيعة الروافد الذين هم من أصل يهودي ليخربون علينا ديننا، نعوذ بالله من الخذلان. هذه سنة نبينا واضحة محج بيضاء كما قال صلى الله عليه وسلم. هل عندك فيها أثر أن النبي احتفل بمولده؟ هل عندك أن الصحابة احتفلوا بذلك؟ كلا والله. وتعجز أن تأتي بإسناد ضعيف أو موضوع عن النبي أو أصحابه أنهم فعلوا هذا. ولا ينبغي أن تشتري حلوى وتذهب بها إلى ابنتك المتزوجة. لا تكن عاطفيا، الدين ليس بالعاطفة. عندك عام كامل، اذهب لبنتك ليل نهار واعطيها ما شئت، نحسك على ذلك، وهذا أدب. لكن لا تتعمد أن تتقرب إلى الله بهذا الفعل في هذا الوقت، لأنه مولد النبي وكذبوا. ولا يصح ولا يثبت أن النبي ولد في يوم 12 من ربيع الأول، بل الثابت الصحيح الذي لا خلاف فيه أنه مات يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. فإذا احتفلت ستحتفل بموته صلى الله عليه وسلم. أما ميلاده فمختلف فيه على 6 أقوال، منها ربيع أول، منها وليس له إسناد قائم ثابت أن ذلك صحيح. فاتقوا الله عباد الله، وتأدبوا مع ربكم ومع نبيكم ومع سنته ومع كتاب ربنا جل وعلا. وأسأل الله جل وعلا أن يهدنا سبل السلام، وأن يوفقنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ويهدنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.